أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الرواية أشكل عليها مضافا للإشكال السندي، أشكل عليها من جهتين. الجهة الأولى تقدم الكلام عنها، وهي أن الرواية اشتملت على أمور مثلا لم يلتزم بها المشهور أو لا يمكن الالتزام بها، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي انتهى إليها الكلام هو أن الرواية معارضة بموثقة عمرو بن سعيد التي قرأناها في الدرس السابق، وهذا تعارض أيضا هو يشكل نقطة ضعف في الرواية السابقة حتى لو تمت سندا ودلالة، لأنه على أحد الاحتمالات مثلا إن لم نقدم موثقة عمرو بن سعيد ولو باعتبار موافقتها للأصل، وأمثال ذلك، فيتعارضان يتساقطان فلا يبقى عندنا دليل على مفطرية الشمل غبار، أجيب عن هذا هذه الجهة، عن هذا الاعتراض، أجيب عن إشكال المعارضة بأنه لا يوجد تعارض مستقر بين الروايتين، بل يمكن الجمع بين الروايتين، لأن التعارض بينهما إنما هو بنحو الإطلاق والتقييد، والنسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، باعتبار أن رواية سليمان بن حفص مختصة بصورة العمد، بصورة التعمد في إيصال الغبار إلى الحلق، إلى الأنف والحلق، رواية سليمان، بينما موثقة عمرو بن سعيد مطلقة من هذه الناحية، هي تدل على عدم المفطرية، ما مقيدة بصورة العام مطلقا، فتكون رواية سليمان بن حفص أخص منها مطلقا، فتقيدها، فتحمل موثقة عمرو بن سعيد الدالة على عدم مفطرية الغبار، تحمل على صورة عدم شنو؟ العمد، وتبقى رواية سليمان بن حفص دالة على المفطرية في صورة شنو؟ العمد، والنتيجة شنو؟ أن الغبار مفطر، بالنتيجة الغبار حال الأكل، حال الشرب، لأنه حتى الأكل إنما يكون مفطر مع شنو؟ مع العمد، وإلا مع عدم التعمد لا يكون مفطر، هذه قضية مسلمة وسيأتي بحثها. فنتيجة هذا الجمع هو الالتزام بمفطرية ماذا؟ الغبار. موثقة عمرو بن سعيد محمولة على، هي وإن كانت مطلقة لكن بالجمع تقيد برواية سليمان بن حفص، فتحمل على غير العمد، الغبار ليس مفطر، اللي هو مثلا مفاد الموثقة، ليس مفطر إذا صدر منك شنو؟ لا عن تعمد، ليس مفطر، هذا صحيح. هذا الأكل أيضا نقدر نقول بأنه الأكل ليس مفطر إذا صدر لا عن تعمد، فلا يكون منافي علما لرواية سليمان بن حفص الدالة على المفطرية في صورة التعمد، والنتيجة كما قلنا هو أن الغبار يكون حال الأكل والشرب والنكاح، كما ذكر في الرواية هو مثل الأكل والشرب والشنو والنكاح، يكون مفطرا، والمفطر إنما يكون مفطر في حال التعمد. هذا جواب عن إشكال المعارضة وجمع بين الروايتين. يبقى أنه شنو الدليل، ما هي القرينة على أن رواية سليمان بن حفص مختصة بصورة التعمد، حتى تكون أخص مطلقا من ماذا؟ من موثقة عمر بن سعيد. ما هي القرائن على أن رواية سليمان بن حفص مختصة بصورة التعمد وتدل على المفطرية في صورة التعمد؟ ذكروا قرائن في الرواية لإثبات اختصاصها بصورة التعمد. القرينة الأولى هو أن التعمد ذكر في الرواية، أصلا هو التعمد ذكر في هذه الرواية صراحة. قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. فإذن التعمد مذكور في هذه الرواية، وإذا كان التعمد مذكور في هذه الرواية فحينئذ يكشف ماذا؟ يكشف عن أن الإمام عليه السلام ناظر إلى صورة التعمد فيما ذكره، فيكون التعمد قيدا في مفطرية المضمضة، وقيدا في مفطرية الاستنشاء، وقيدا في مفطرية شم الرائحة الغليظة، وقيدا في مفطرية الغبار، فتكون مختصة بحال التعمد. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هو فرض دخول الغبار بالكنس، لأنه يقول: أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار. إذن الغبار هو حاصل نتيجة شنو؟ الكنس. ومن الواضح بأن الكنس يعتبر وسيلة اختيارية، وسيلة اختيارية، هناك تعمد لمن؟ للكنس. كنس يعني متعمدا مختارا. ومن يكنس متعمدا هو يكون متعمدا لإدخال الغبار في ماذا؟ في جوفه، في حلقه وأنفه. فيستفاد حالة اختصاص الرواية أو مفطرية الغبار بحال التعمد، يستفاد من ماذا؟ من أن المفطر في الرواية لم يعتبر هو مطلق الغبار، وإنما الغبار في هذا المورد إذا كنس، والكنس يعتبر عملية اختيارية لتعمد دخول الغبار إلى الفم وإلى ماذا؟ وإلى الحلق. فالمفطرية تكون مختصة بحال التعمد دخول الغبار إلى الفم والحلق. هذه القرينة الثانية التي ذكرت. القرينة الثالثة هو إيجاب الكفارة، فعليه صوم شهرين متتابعين. ومن الواضح بأن الكفارة لا تجتمع مع عدم التعمد، وإنما الكفارة دائما تكون تثبت في حال شنو؟ تعمد الإتيان بالمفطر. فهذه قرائن ثلاثة على اختصاص الرواية بحالة التعمد. وأما موثقة عمر بن سعيد اللي هي الدعي في هذا الجمع بأنها مطلقة من هذه الناحية، فإطلاقها هذا واضح. يقول: قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس. من اقراها يدخل بشكل ما قلنا اللي سميناه مبني المجهول، شيء خطأ اشتباها، مو مبني المجهول، لكن مو من الإدخال، وإنما من الدخول، يدخل الغبار في حلقه، قال: لا بأس، مطلقة. مطلقة تشمل حالة التعمد بالنتيجة أيضا دخل الغبار في حلقه، وتشمل حالة عدم التعمد، دخل خرج الشارع وعاصفة ترابية كانت موجودة فدخل الغبار في حلقه، فهي مطلقة من هذه الناحية. نعم في صدر الرواية قد يكون التعمد مأخوذ فيها، صدر الرواية، لأنه يقول سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخن في حلقه، فتدخل الدخن في حلقه. قد واحد يقول يتدخن، هذا يفهم منها مثلا تعمد شنو، تعمد التدخين، تعمد التدخين بالعود ونحوه، وهذا يعتبر تعمد لدخول شنو، لدخول الدخن في ماذا، في حلقه. أقول لو سلمنا ذلك، لو سلمنا ظهور الصدر، صدر موثقة في حالة التعمد، هذا ليس قرينا على كون الذيل كذلك. لماذا؟ لأن الظاهر أن هناك سؤالان منفصلان، لأن الذيل فصل عن الصدر في الموثقة بقوله قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار شنو في حلقه، هذا سؤال آخر غير مرتبط بالسؤال الأول، يعني لا داعي لأن نقول بأن موضوعهما متحد، يعني أن حالة التعمد التي افترضت في السؤال الأول لا بد من فرضها في السؤال شنو الثاني، لا ليس الأمر هكذا، لأنه ليس سؤالا واحدا وإنما هما سؤالان. السؤال الأول لنسلم أنه مختص بحالة التعمد، لكن السؤال الثاني لا موجب لتخصيصه بحالة التعمد وإنما هو مطلق، بخلاف متعمدا في ماذا، في رواية سليمان بن حفص اللي ذكرت، كأنه يقول أن متعمدا هناك هي في سؤال واحد، سؤال واحد، فما دام في سؤال واحد وذكرت متعمدا نفهم أن نظر الإمام إلى ماذا، إلى إثبات المفطرية في حالة الشنو، التعمد. وبهذا يثبت هذا الجمع، رواية عندنا مقيدة، رواية مطلقة، نسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فنقيد الموثقة بماذا، برواية حفص ابن سليمان أو سليمان ابن حفص المروزي، والنتيجة كما قلت لكم هو الالتزام بمفطرية الغبار. هذا الكلام وهذا الجمع هناك ملاحظات عليه، والملاحظات ترتبط بالقرائن التي ذكرت لإثبات اختصاص رواية سليمان بن حفص في ماذا، بحالة التعمد. بالنسبة إلى القرينة الأولى، قرينة الأولى شان يقول بأن التعمد ذكر في الرواية، صحيح التعمد ذكر في الرواية، قال إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا، متعمدا ذكر في الرواية بلا إشكال، لكن الكلام في أن هذا هل هو قيد في كل ما ذكر في الرواية، هو قيد للاستنشاق والشنو والمضمضة، هذا الكلام إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا، ماكو مشكلة نقول متعمدا كما يرجع إلى الاستنشاق اللي هو قريب منه، أيضا يرجع علما إلى المضمضة لأنه ذكر بعدهما فليكن قيدا فيهما، لكن بعدين يقول أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبارا، ما ذكر متعمدا. لو كان التعمد مأخوذ قيدا في كل هذه الأمور كان المناسب ذكره شنو في آخر الجملة، كان المناسب ذكره في آخر الجملة أو يذكر في بداية الرواية، فحينئذ يمكن أن يقال بأنه يكون قيد لكل ما ذكر فيها، لكن ذكره بعد المضمضة والاستنشاق هذا على الأقل يطرح احتمالية ماذا، أن هذا قيد في المضمضة والاستنشاق وليس قيدا في مفطرية ماذا؟ في مفطرية الغبار، بل يمكن أن يقال أن الذكر في هذا المورد قرين على العكس، قرين على أن مفطرية الغبار ليست مقيدة بماذا؟ بالتعمد. لماذا لم يذكره؟ لمن ذكر المضمضة والاستنشاق قيد بالتعمد، جاء إلى الغبار لم يقيد بالتعمد. قد يكون ذكر المتعمدان في وسط الجملة بعد المضمضة والاستنشاق هذا يكون قرينة على ماذا؟ على أن مفطرية الغبار ليست مقيدة بماذا؟ بالتعمد. وإلا كان المناسب جدا أن يقيد ذلك بالتعمد، إما بأن يجعل متعمدا في ذيل الجمل كلها أو يجعله في بداية الجملة مثلا يفترض التعمد ثم يذكر هذه الأحكام. ذكره في الوسط قد يقال بأنه لا يخلو من أشعار أو دلالة على ماذا؟ على أن مفطرية الغبار ليست مقيدة بحالة التعمد. زين، هذه مناقشة القرينة الأولى. وأما القرينة الثانية، القرينة الثانية اللي يقول بأنه مسألة أن تعمد الكنس يلازم كأنه تعمد إدخال الغبار للحلق، هذه القرينة كان أن الكنس عملية اختيارية باعتبار أن الكنس مثا يعني عادة يثير الغبار وعادة يدخل في ماذا؟ في الحلق، فمن يتعمد الكنس كأنه تعمد شنو؟ إدخال الغبار إلى حلقه وإلى أنفه، فيكون من باب التعمد. هاي القرينة الثانية أيضا يمكن الخدشة فيها بأنه ماكو ملازمة بين تعمد الكنس وبين تعمد إدخال الغبار في ماذا؟ في الحلق والأنف، ماكو ملازمة بينهما، ماكو ملازمة بينهما. حتى إذا فرضنا أنه هو يعلم بأن الكنس يثير الغبار بلا شك، يعلم بأن كل كنس هو يثير ماذا؟ يثير الغبار، لكن تعمد إثارة الغبار ما تعني تعمد ماذا؟ إدخاله في الحلق والأنف إطلاقا، ما تعني هذا، ولا توجد أيضا ملازمة بينهما. بل قلنا في الدرس السابق بأنه نفس افتراض تعمد إدخال الغبار إلى الأنف والحلق هو قضية غير طبيعية، غير مقبولة أن يتعمد، أن تفترض مكلف من المكلفين يتعمد إدخال الغبار في ماذا؟ إلى أنفه وحلقه، خصوصا في الكنس، مو أنه عنده غرض آخر هو يريد دخل الغبار، لا، كنسه يتعمد إدخال، الذي يكنس داره يتعمد إدخال الغبار في حلقه، لا، هو يتوقع عنه ويضع موانع من دخول الغبار إلى أنفه وحلقه عادة، وأنه يتعمد دخول الغبار إلى حلقه. فمجرد تعمد الكنس لا يعني ولا يلازم تعمد إدخال الغبار إلى حلقه. خصوصا أن الجملة فيها إشارة لعل ولا هذا، كنس بيتا فدخل، يعني من باب الاتفاق والصدفة شنو دخل إلى ماذا؟ إلى حلقه وأنفه، وأن هناك تعمد في ماذا؟ في إدخاله إلى أنفه وحلقه. زين، الملاحظة الثالثة على القرينة الثالثة التي ذكرت وهي مسألة الكفارة، أن الكفارة لا تكاد تجتمع مع شنو؟ مع عدم التعمد، لا تجتمع مع عدم التعمد، إنما تكون الكفارة ثابتة مع شنو؟ مع التعمد. هذا في الحقيقة جاي من افتراض أن الكفارة هي من باب المجازات، من هذا جاء كفارة يفهم منها من نوع من المجازات، ومن الواضح بأن المجازات إنما تكون في حالة شنو؟ في حالة التعمد والالتفات، أما في حالات عدم التعمد السهو، الخطأ، اشتباه، اضطرار وأمثال هذه الأمور، في هذه الحالة لا معنى للكفارة، لأنه لا معنى لمجازة الإنسان الساهي أو المخطئ أو الناسي أو إلى آخره، لا معنى لمجازة، لأن لم يرتكب شيئا تستحق المجازات. وحيث أن الكفارة من باب المجازات، فحينئذ لا يمكن الالتزام بثبوتها إلا إذا كان هناك تعمد. وحيث أن الرواية تثبت الكفارة فلا بد من افتراض شنو؟ التعمد. هذا الدليل، هذا معنى الاستدلال بهذه القرينة. لكنه الجواب عن هذا أولا بأنه لعله الكفارة في المقام من قبيل كفارة اللي ثابتة على الذين يطيقون الصوم كالشيخ والشيخة، أكو كفارة عليها، وهي ليست من باب المجازات قطعا، ليست من باب المجازات قطعا، وإنما هي من باب الجبران، وإنما هي من باب ماذا؟ من باب الجبران، كأنه النوع من أنواع شنو؟ من أنواع إدراك ما هو الواجب بنحو مخفف، من باب الجبران وليس من باب المجازات. لعل الكفارة في محل الكلام أيضا تكون من باب الجبران لا من باب المجازات. هناك أيضا يعني جواب آخر مستفاد من المستمسك، يقول بأنه لعل من باب المجازات ما يخالف، لكن لعل هذه الكفارة في محل الكلام ليست باعتبار التعمد المفطر، وإنما لعله من باب تقصير في مقدمات تناول هذا المفطر. واضح؟ في حالة عدم التعمد، نقول أن الرواية يراد بها عدم التعمد، لم يتعمد إدخال الغبار لكن قصر في ماذا؟ في مقدمات ذلك. وعندما دخل إلى أنفه، دخل إلى أنفه لا باختياره، ثبتت عليه الكفارة، والكفارة من باب المجازات، خنسلم هذا، لكن المجازات على ماذا؟ لا على أنه جاء بالإفطاء بالأدخل الغبار متعمدا، وإنما لعله من باب أنه قصر في مقدمات ذلك، لم يتحفظ من البداية. الذي يريد أن تحفظ لا يكنس، لا يكنس وهو صائم، ينتظر أن ينتهي الوقت ويكنس. فلعله من باب مجازاته على ماذا؟ على ترك التحفظ وعلى الاتيان بالمقدمات التي أدت إلى ماذا؟ إلى أن يدخل الغبار في أنفه وحلقه لا متعمدا. فتبقى الرواية ظاهرة في عدم التعمد بالرغم من ثبوت الكفارة عليه. هذا جواب آخر بالنسبة إلى القرينة الثالثة. الملاحظة الأخرى غير القرائن المناقشة في هذه القرائن السابقة، هو أن موثقة عمرو بن سعيد اللي ادعي بأنها تحمل على أساس هذا الجمع على عدم شنو؟ التعمد، موشي جمع بينها وبين رواية حفص سليمان بن حفص، تحمل على عدم التعمد. فرواية حفص تدل على المفطرية في حالة التعمد، وموثقة عمرو بن سعيد تحمل على حالة عدم التعمد. وشنو معنى حمل الموثقة؟ أصلا تقبل هذا الحمل الموثقة؟ تقبل هذا الحمل أو لا تابع عن هذا الحمل؟ ما معنى أن نحمل موثقة عمرو بن سعيد على عدم التعمد؟ نحمل ماذا معنى؟ معنى أن الرواية بصدد بيان أن دخول الغبار إلى الحلق والآن في الحلق والناس تسترق، أي دخل في حلقه، أن دخول الغبار في الحلق هذا إذا لم يكن متعمدا له فلا بأس به، فلا بأس به، مو جرى يصير؟ إذا لم يكن متعمدا له فلا بأس به. خب هذا في الحقيقة هذا معناه أن الغبار مفطر، هذا معناه بحسب النتيجة أن الغبار مفطر. مش قلنا قلنا حتى الأكل أيضا، الأكل إذا لم يكن متعمدا له فهو جنة لا بأس به، لا بأس به. فالرواية من نحملها على عدم التعمد تكون من أدلة ماذا؟ من أدلة مفطرية الشن الغبار. فكأن الرواية تريد تقول، تريد تقول أن الغبار مفطر، لكن إذا صدر منك في منك في حالة عدم التعمد فلا بأس به. الرواية تقبل هيك حامل يعني نحملها على هذا الشيء أو لا، أنها يتأبى من هذا الحامل. قد يقال بأن الرواية فيها ظهور في عدم مفطرية الغبار في حد نفسه، لا عدم مفطريته في حالة عدم الشنو، عدم التعمد. الرواية تقول: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال شنو؟ قال لا بأس. حمل هاي الرواية على أنها هي في مقام بيان أن الغبار مفطر، وإنما لا يكون مفطر من جهة عدم الشنو، عدم التعمد، هذا حمل لها على خلاف ظاهرها. الرواية فيها ظهور في أن الغبار ليس مفطر ذاتا، الغبار في حد نفسه ليس من المفطرات، مو أنه ليس من المفطرات من جهة شنو، من جهة عدم التعمد، فهو حمل لها على خلاف ظاهرها، على خلاف ظاهرها من هذه الجهة. هذا الجمع الأول الذي ينتج ماذا؟ ينتج الالتزام بأن الغبار من المفطرات. وقد تبين أنه مشكل الالتزام بهذا الجمع لعدة نواحي. الجمع الثاني بينهما لدفع التعارض هو حمل الرواية، رواية سليمان بن حفص على الغبار الغليظ، وحمل الموثقة على الغبار غير الغليظ، وبالتالي يلتزم بمفطرية الغبار الغليظ كما ورد هذا القيد في تعبيرات جملة من الفقهاء الذين التزموا بماذا؟ بمفطرية الغبار، حيث أنهم قيدوا كلامهم بالغبار الشنم الغليظ. فيجمع بينهما بهذا الجمع: الرواية الدالة على المفطرية تحمل على الغبار الغليظ، الرواية الدالة على عدم المفطرية تحمل على غير الغبار الغليظ. هذا اختار هذا الجمع جملة من الفقهاء، وكما قلنا لعله هو منشأ تقييد التقييد الوارد في كلمات بعض من قال بمفطرية الغبار بماذا؟ بالغليظ. الوجه في هذا الحمل شنو؟ الوجه في هذا الحمل ما هو؟ يمكن أن يكون الوجه في هذا الحمل هو أن رواية سليمان بن حفص المروزي ورد فيها العبارة: أو كنس بيتا فدخل في حلقه وأنفه. يفهم من هاي العبارة، قد يقال أنه يفهم من هاي العبارة أن الحكم ليس لمطلق الغبار، وإنما الحكم هو للغبار الذي يحصل عند كنس البيت، وإلا لا داعي لذكر الكنس وإقحام الكنس في البين. لو كان الحكم، لو كان الحكم والمفطرية ثابتة لمطلق الغبار كان يمكن أن يقول: أو شم رائحة غليظة أو دخل الغبار في حلقه وأنفه. إقحام الكنس في البين كأنه إشارة إلى أن المفطرية لا تثبت لمطلق الغبار، وإنما الغبار الحاصل من الشنو؟ من الكنس. خب، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة حين تجي مسألة الغلظة، فتكون الرواية ناظرة إلى الغبار الغليظ، لأن الغبار الذي يحصل نتيجة للكنس عادة يكون شنو؟ غليظا. ومن هنا تكون الرواية قابلة، خلينا نقول قابل للحمل أليما على الغبار شنو الغليظ، قابل للحمل على الغبار الغليظ بهذا الاعتبار. وإلا لا داعي لك حامل كنس في البيت، ليش قال أو كنس بيتا فدخل الغبار في حلقه؟ كان بإمكانه أن يقول أو دخل الغبار في حلقه، بشكل ما قال أو شم رائحة غليظة أو دخل الغبار في حلقه. هذا معنى أن المطلق الغبار ليس هو المفطر، وإنما هو غبار خاص، وهو عبارة عن الغبار الحاصل من الكنز. والغبار الحاصل من الكنز عادة يكون غبارا غليظا. واضح لي أقوله؟ هاي القرينة ذكرها السيد الحكيم في المستمسك، السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنها، ناقش في هاي القرينة على ماذا؟ على حمل الرواية على الغبار الغليظ. حاصل مناقشته هو هذه، أنه كنس البيت ما يستلزم كون الغبار شنو غليظا، وأن ذلك يختلف باختلاف البيوت واختلاف الأزمان التي يكنس فيها هذا البيت. رب بيت لا يكنس إلا مرة في السنة، حين كنسه يستلزم الغبار الغليظ. رب بيت يكنس يوميا، فكنسه لا يكون ملازما للغبار الغليظ. فإذا هذا يختلف باختلاف البيوت واختلاف الأوقات التي يكنس فيها ذلك البيت، من حيث كونها أوقات متباعدة أو شنو أو غير متباعدة. فإذا ما نقدر نقول بأنه كنس الغبار الحاصل من الكنز هو دائما شنو غبار شنو غليظ، هو غبار غليظ، بحيث نستكشف من هذا ماذا؟ مثلا اختصاص الرواية بالغبار الغليظ. لها رب بيت كنسه لا يوجب إثارة غبار غليظ. هذه المناقشة اللي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه قد يشكل عليها بهذا الإشكال، لأنه قد يقال بأنه الكنس وين ذكر في الرواية؟ كنس بيتان ذكر في الرواية، لكن الظاهر أنه ليس دخيل في الحكم، ما له علاقة بالحكم، كنس ليس دخيلا في الحكم، وإنما هو ذكر بمثابة التمهيد للحكم وموضوعه، وله ليس له دخيل في ماذا؟ في الحكم. بعبارة أخرى أن الحكم ثابت للغبار، لدخول الغبار في الأنف والحلق. كنس بيتان هذا ذكر تمهيد حتى يحقق دخول الغبار بالأنف والحلق، ذكر مسألة الكنس، وإلا الكنس في حد نفسه ليس دخيلا في ماذا؟ في هذا الحكم، وإنما ذكر كتمهيد وتوطئة لماذا؟ لذكر الحكم على موضوعه، لثبوت الحكم على موضوعه. من قبيل مثلا إذا في مثل في 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 كلام، إذا قيل هكذا: إذا وضعت السم في طعام زيد وقدمته له ومات ثبت عليك القصاص. لو قيل هكذا: إذا وضعت السم وقدمت إلى زيد وأكله زيد ومات يجب القصاص، واضح بأنه من يفهم من هذه العبارة أن تقديم السم لزيد هو دخيل في ماذا؟ في ثبوت القصاص. القصاص ثابت للموت، للموت المتعمد، سواء كان بسم أو كان بماذا؟ بإطلاق الرصاص عليه. تقديم السم ليس له دخيل في هذا الحكم، هذا ذكر كتمهيد لإثبات الحكم على موضوعه اللي هو عبارة عن مطلق القتل المتعمد، سواء كان بتقديم السم أو كان بشيء آخر. ما نحن فيه منها كنس بيتان فدخل الغبار، هذا ذكر كتوطئة وتمهيد كما قلنا لإثبات ماذا؟ إثبات الحكم. هذا في هذا المثال واضح. في مثال آخر لا يفهم أنه دخيل، هذا يختلف باختلاف الأمثلة. مثلا إذا فرضنا هذا المثال، إذا واحد قال إذا وهبت شيئا لزيد، إذا وهبت شيئا لزيد وقبضه زيد حين مثلا كان ملكا له أو لا يجوز الرجوع به، هنا ما نفهم بأن المسألة تدور مدار القابض وأن الهبة ليس لها دخل في ماذا؟ في هذا الحكم. لا، الهبة لها دخل في هذا الحكم، القابض أيضا له دخل في هذا الحكم. الأمثلة تختلف. هاي المناقشة كأنه يريد يقول ما نحن فيه ومن قبيل مثال الأول، اللي واضح عرفا بأنه ليس دقيق في ثبوت شنو الحكم، وإنما يفهم عرفا الحكم ثابت لمطلق القتل العمدي. ما نحن فيه أيضا هكذا، المطلية ثابتة لدخول الغبار في الأنف والحلق سواء كان ناشئا من الكنس أو لم يكن ناشئا من الكنس. وبهذا لا يمكن حمل الرواية أو تخصيص الرواية بخصوص الغبار الغليظ، لأن الكنس وإن دخل وإن ذكر لكنه لم يذكر كشيء دخيل في ماذا؟ في الحكم، حتى يختص الحكم بخصوص إدخال الغبار الناشئ من الكنس حتى يقال بأن هذا هو غبار غليظ. وقت انتهى. هذه ملاحظة قد يشكل فيها على ما ذكر السيد الخوئي، لكن سيأتي الجواب عن ذلك إن شاء الله تعالى. بليه.